الأدب مع العلماء، وعلى فضل العلم، على فضل التعلم من أفواه المشايخ، على التعلم من كتب خلافا لمن شد فيه، وذلك لوجوه منها. عند كلمة التعلم بيبتدي يتكلم عن معنى حادث الآن وانتشر كثيرا وهو غير صحيح، والمعنى هذا الحادث هو إيه؟ أن العلم ليس من بطون الكتب، وإنما هو بالتلقي، وإن هذا الذي بالتلقي ولو مهما كانت بطون الكتب هو المفيد أعلى، وإنه لو كان العلم من بطون الكتب فقط فلن يوصل، لأنه فقد نورا معينا وهو نور الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل العلوم متصلة به عليه الصلاة والسلام عن طريق الأسانيد، أسانيد الفقهاء، أسانيد المحدثين، أسانيد الأصوليين، أسانيد أصحاب قواعد الفقه، أسانيد الصوفية، كله متصل بسيدنا عليه الصلاة والسلام بالسند. فإذا لم يوجد السند أصبح الطريق في ظلمة، قد تدرك لكن قد يقع لك كثير أخطاء. أنا هديك أمثلة حسية قبل ما نشرح، قبل ما تطول من تذهب من ذهن. تجد وإحنا بنشرح مرة، كان الدكتور ريان ربنا يديله الصحة والعافية ويرضى عنه وعن نبيه وعنا معه، وقع لنا في كتاب الموطأ وهو بيشرح عبارة كده تذكرها على المعنى الخطأ وبعدين نجيب المعنى الصح. قال البيه في الآية بتاعة ميراث الإخوة لأم، خلاص، فقال إيه؟ فهم فيه شركاء. الشراح قالوا إيه؟ النسخ الشرح بتاعة قال إيه؟ فهم فيه شركاء. الموطأ نفسه بيقول إيه؟ فهم فيه شركاء للذكر مثل حظ الأنثيين. نسخ الموطأ كلها كده، أو كل الموجود عندنا كده، إلا أنها العبارة خاطئة. ليس الشركاء هنا التساوي بين الذكر والأنثى، لكن المكتوب في المتن بتاع الموطأ فهم فيه شركاء للذكر مثل حظ الأنثيين، وميراث أولاد الإخوة لأم ها للذكر مثل الأنثى. فيبقى اللي نقل خطأ كله ونسخة الموطأ، حتى لو الإمام مالك نفسه أخطأ يعني فيها، يبقى لازم نرد للصح. ما عرفهاش هذا، مش لازم إيه، هتلاقي كل النسخ قدامك كده هتعمل إيه؟ يبقى لازم الموقف اللي هو العالم اللي بيعرفك الأشياء دي. في فتح الباري فلان المصري، وتلاقي في كل نسخ فتح الباري، لكن هو النصري بالنون مش بالميم. مين يطلع عليها ويطلع عليها؟ الموقف اللي هو العالم اللي عارف الحتة دي. بل إن عند الفقهاء كثير جدا ما يلغز، يلغز عشان يقول لك إيه؟ لازم ترجع للعالم، توصل إيه؟ كتاب التجريد للمحاملي يقول لك زكاة النابت، زكاة الناب. إيه النابت ده؟ النابت الواحد المصريين يعرفه الفول النابت، لكن غير كده ما يعرفوش. إيه الناب ده؟ ارجع بقى لكتب الأصول والفقه ومعناه عشان الشبكة مترابطة. المشكلة العلم واحدة، فالعلماء يلغزوا خلاص. تيجي تقرا متن بشجاعة، تقرا العبارة في صفحة ونص شرحها، الكلمة والكلمتين خلاص، والتفصيل فيها وما إلى ذلك. فزكاة النابت يعني زكاة الزروع، زكاة النار يبقى الذهب والفضة خلاص. تلاقي كده أكثر، إذا أنا كنت بقرأ مع واحد فألغز علينا يعني كتير محاملي هذا رضي الله عنه وأرضاه. لكن إيه، العلماء دايما يتكلموا بالعلم، وقد يكون العلم فيه إلغاز، وقد يحتاج عشان أنت ترجع للعالم. فدي إن إيه، لازم يكون هناك موقف لك حتى تفهم عبارات العلماء في أي علم من العلوم. وأول شيء في الذي يأخذ العلم من الكتب انقطاع الاتصال العلمي بسيدنا صلى الله عليه وسلم، فيبقى في عنده نوع من الظلمة موجود في النص، وأي نوع من الاتصال يوصله إن شاء الله تعالى، ولا يكون ذلك إلا عن طريق العالم الحي عن حال معين. فإيه فائدة الإسناد في الإجازة؟ إن ده خده عن شيخه وهو حي، والتاني خده عن شيخه وهو حي، والتالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ فبيتلقى العلم من الأحياء حي عن حي عن حي عن حي، ها؟ متصل النور بسيدنا صلى الله عليه وسلم، بخلاف الميت ده اللي هو بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيش حاجة حية، ها؟ مظلم.
هذه يعني
نعم
سيدنا قلت هذه ما تسمى بالمعلومات.
ايوه ماشي، هذا تسمى معلومات وليست علم.
كيف تشرح لنا ما الفرق بين العلم والمعلومات؟
المعلومات أشياء مخزنة في الذهن محفوظة، لكن ليست لها نتاج علمي، ليست لها ناتج، لقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء عندهم علم، لكن اللي عنده معلومات كتير جدا ما عندوش علم. كان شكى لي زمان من 10 سنين ان كان في واحد كافر بيدرس العلوم الشرعيه في احد جامعات الهند، وكان متقن للعلوم الشرعيه جدا الا انه كافر، فده عنده معلومات ما عندوش علم، ما تحققش في سبب انما يخشى الله من عباده العلماء. ومات الكافر ده وارتاحوا منه، لانه كان متفوق في العلوم الشرعيه وحفظها، لكن ما امنش. فعنده معلومات كتير، لكن هل دخل في قول الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء؟ لا، ما دخلش في القول ده، اللي ما حصلش عنده الخشيه التي تحقق ان عنده علم. هو عنده معلومات كتير لكن ما عندوش علم.
نعم، خلاص. بس والله كان في تشابه بين المعلومات والعلم، تشابه يكون قريب جدا،
قريب جدا، الا ان العلم له ناتج والمعلومات ليست لها ناتج. من اول الاشياء ما نتجش عنه. نعم، كان بيدرس علوم شرعيه في احد الجامعات، احد جامعات الهند. اشتكوني اهل الهند في الحكايه دي، اشتكوني يعني من الوضع ده، بس مات. الله اعلم، ما اعرفش مات اسلم بعد كده ولا ما اسلمش، بس انا تتبعتش، لكن هم اشتكوا منه في احد جامعات الهند يعني.
خريج الازهر؟
لا والله ما مش عارف. لا ما اقدرش، في الازهر لو كان حضر اللي يحضر العلوم الازهريه تمام يستقيم حاله يعني، الانحراف اللي عنده يستقيم يعني. نشرح بقى الكلام الموجود بدل ما نتطور في نزل. قال: والتعلم هو تنبه النفس لتصور المعاني. التعلم تنبه النفس لتصور المعاني، اي النتيجه عن الالفاظ اللي هي دلالات الالفاظ على المعاني، المعاني المقصوده من الالفاظ. وده باب كبير في اصول الفقه ايضا، اسمه باب دلالات الالفاظ على المعاني، الدلاله الاقتضائيه والدلاله انواع الدلالات الثلاثه اللي هي الدلاله المطابقيه والالتزاميه والجزئيه وما الى ذلك. وقد اجمع العلماء على فضل التعلم من افواه المشايخ على التعلم من الكتب خلافا لمن شد فيه. يعني اجماع العلماء على ان في فضل في التعلم، لكن التعلم على يد المشايخ يساعدك بعد كده انك انت تقرا لوحدك، مع مده كبيره يساعدك انك انت تقرا لوحدك. وقد اجمع العلماء على فضل التعلم من افواه المشايخ على التعلم من الكتب خلافا لمن شد فيه، وذلك لوجوه منها: ان التعلم من العلماء وصول المعاني من النسيب الى النسيب، خلاف وصولها من غير النسيب. والنسيب الناطق افهم للتعليم وهو المعلم، وغير النسيب له، وغير النسيب له جماد وهو الكتاب. اول فائده وصول المعاني من النسيب الى النسيب، التراسل الذهني، ها، الموافقه الذهنيه في المعاني. ولذلك انت ايه ما بيحصلش التوافق الذهني او عدم تمام التوافق الذهني، بتسأل بتتأكد من التوافق الذهني بالنسبة الغريبة عندك، هل أنت فهمت صح ولا غلط؟ فتحصل الإجابة فينكشف لك الحقائق أكثر. ماشي. منها وصول المعاني من النسيب إلى النسيب، خلاص، خلافا لوصولها من غير النسيب، أي وصول المعاني للنسيب من غير النسيب. والنسيب الناطق أفهم للتعليم من أفهم للتعليم وهو المعلم، وغير النسيب له اللي هو غير النسيب له أي الجماد وهو الكتاب. كتير جدا تقرأ في الكتاب تفهم غلط كتير جدا، فتروح تسأل الشيخ تقول اه صحيح عند الأمرية اللي أنت فهمته عكس اللي موجود اللي أنت فهمته أول ما قريت في الكتاب. أنت ما قريت في الكتاب الأول فهمت حاجة، تروح تسأل الشيخ تلاقي نفسك فهمت عكس، تلاقي فهمت عكس الحقيقة أو المراد من كلام المصنف ده. حتى لو قرأت يعني بتمعن، كان في واحدة فقيهة هنا بتحضر عليا فقالت عبارة كذا مرة، وهي بالفعل فقيهة النفس يعني، ربنا يكرمها ويرضى عنها، كبار التلاميذ عندي. فقريت العبارة كذا مرة مش واخدة بالها، بعد ما قريتها كذا مرة وتعجبت، فقالت لي، قالت لي العبارة في الكتاب، لقيتها ان فيها وهي بتقراها كل مرة اسقطت لام ألف، فهي متعجبة من العبارة. قلت لها يا بنتي في لا هنا، لا هي موجودة، يبقى المفهوم صح. صحيح ده في لا، رغم انها قريتها لوحدها كذا مرة وقعدت تحقق فيها، لكن ما شافتش لام ألف. ها فجأت بقول لها في لام ألف هنا، ففهمت ان العباره صح، لانها كانت فقيه النفس، فهمت ان المعنى اللي فهمته من النص غلط، لان ايه؟ فهمت المعنى الصحيح بعد اثبات اللام الف دي. ها؟ بقى صحيح ده المعلومه صح كده زي ما احنا فاهمينها. وهكذا زي ما قلنا ايه النصوص يعني. يبقى اول حاجه وصول المعاني من النسيب الى النسيب خلافا لوصولها من غير النسيب، اي الى النسيب من غير النسيب، اي من الى الانسان القلب او المعنى القائم بالعقل والذهن الى من غير النسيب اللي هو الكتاب. والنسيب الناطق افهم للتعليم وهو المعلم، وغير النسيب له جماد وهو الكتاب. ومنها ان المتعلم على العالم يعني. تطلق عليه باعتبار نقل المعنى السليم، بس قد يشكل برضه. ما بقول لك مش بمعنى ايه؟ انت هنا نسيب المنطق كنت حاضر في الدرس اللي هو المنهج العلمي عند الاصوليين، اللي هو منهج وشيخ وكتاب. خلاص؟ فلازم يكون في شيخ عشان المنهج العلمي يكتمل. انت ممكن تفهم كتير باعتبار التفصيل، لكن ممكن يقع في في ذهنك اشياء تختلف عليك، او تبقى فاهمها بالنسبه غالبه مش بنسبه الفهم السليم التفصيلي يعني الدقيق يعني. فمش هتقدر تسأل الشريط، لكن ممكن تحفظ المعلومة وتكتبها وتروح تلاقيها مع شيخ أو عالم فيصححها لك. حسب ما نقدرش نمنع الأجهزة دي، لأنها إيه دلوقتي؟ أصبح في شغل كثير للناس، فحد يكتفي بأن هو يسمع أو يشوف الحلقة بالفعل في الفيديو أو يشوفها في وهكذا. هيستفيد أيضا أكثر باعتبار أن شرح المادة العلمية ومعاه كتاب وكده. يعني كثير من الناس نفسهم بأن يكون معاه كتاب ويسمع الشريط، ماشي. أو يتفرج على حلقة العلم ويسمع ومعاه كتاب، كويس، لأنه ما يستطيعش أن هو إيه يحضر لظروفه أو بعده أو عملي أو انشغالي وما إلى ذلك.
بس هذه لا تكون كالمعلومات يعني.
لا 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 لا، ده بيتعلم. هو مش قصده هنا المعلومات لا ينتج عنها خشية، لكن ده هو أصلا طالب علم متجه لله يريد أن يحصل القرب من الله تعالى. اقول له يبقى انت برضو عندك كده معلومات ما عندكش علم؟ لا، لانها بتقع في قلبه بالمعنى الصحيح المراد وبتقربه الى الله تعالى. يكفي انه بتستقيم به في المعاني الظاهره، صور العبادات، يحسن العباده بتاعته ظاهره، الاركان والشروط والواجبات والموانع وما الى ذلك. طالما ان حصل عنده تحصيل لمعنى قرب من الله تعالى، صلاح العباد، اصلاح العباد، يبقى ده علم وليس معلومات. قلت لك المعلومات التي لا ينتج عنها خشيه مطلقا او قرب من الله تعالى. ومنها ان المتعلم اذا استعجم عليه ما يفهم من لفظه نقله الى لفظ اخر. والكتاب لا ينقل. فالمعلم في ايصال العلم اصلح للتعليم من الكتاب اللي انت بتتكلم عليه حضرتك دلوقتي. ومنها ان المتعلم إذا استعجم عليه ما يفهم من لفظة نقله، أي العالم، إلى لفظة أخرى تبين له المعنى. خلاص، معنى اللفظ الأول. استعجم، أنت الله أعظم مولانا، ربنا يكرمنا وإياك بك ومعك. آمين يا رب العالمين. الله عز وجل أنت عزيز علينا. ومنها أن المتعلم إذا استعجم عليه ما يفهم من لفظة نقله، أي العالم، إلى لفظ آخر. ها يدل على نفس المعنى، يقدر يجيب ايه؟ العالم متمكن ان ياتي بالمترادفات في المعاني او ما يكون قريب التراد، ماشي، فيفهمه بلفظ اخر. والكتاب لا ينقل، الكتاب مش هينقلك، هينقلك معنى واحد انت مختلط عليه مش هتقدر تفهمه. فالمعلم في ايصال العلم اصلح للتعليم من الكتاب. ومنها انه يوجد في الكتاب اشياء تعوق عن العلم وهي معلومه عند المعلم، كالتصحيف العارض من اشتباه الحروف وقلة الخبرة وسقم النسخ ورضاءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخرط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، فهذه كلها معوقة عن العلم أي عن فهم السليم، واخذ الصلاح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. هنشرح الأول عن الأسئلة، افتكر سؤال. ومنها أن يوجد في الكتب أشياء تعوق عن العلم وهي معدومة عند المعلم كالتصحيح، قلت لك النصر والمصر، ها؟ بالذكر مثل حظ الأنثيين وهي للذكر مثل الأنثى، خلاص تصحيح. أو ينقل خطأ، يسمع يقول إيه صل، زي ما ورد في الأحاديث مثلا إيه صلى الله عليه وسلم إلى بليدتنا، ها؟ عنزة في بلد اسمها عنزة، فالراجل بيرى صلى الله عليه وسلم إلى عنزة فافتكر أنه صلى للبلد بتاعته بخدها قبلة ليه جم عنزة، يعني زق رمح صغير، غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه في الصحيح، خلاص. فالراجل جاهل قال لك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بليدتنا عنزة، البلد بتاعتنا خدها قبلة ليه، طبعا جم خلاص. حتى الجهل في المعنى مش في اللفظ كمان، بس عنزة هي عنزة، إلا أن في بلد اسمها عنزة وفي العنزة دي الزق الصغير اللي هو الرمح القصير يعني.
الحبة والحية السوداء.
الحبة والحية برضو. وهي معلومة عند المعلم، المعلم كالتصحيف العارض من اشتباه الحروف، خلاص، وقلة الخبرة وثقة من النسخ ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع، إدماج القارئ مواضع المقاطع. القارئ يمقر العبارة كاملة ويزودها ودخلها في العبارة اللي بعدها، بينما المعنى انتهى عن العبارة الأولى، فيدخل عبارتين في بعض ويرم مع بعض فيضيع المعنى ويختلط، بل ينقلب وينعكس وما يتفهمش. ويقول ساعة نحن نقرأ في الباجوري يقول لك إيه، لا ده العبارة انتهت هنا، العبارة الجديدة دي، العبارة الجديدة دي مستأنفة مش مبنية على العبارة السابقة. ساعة أنا أقول لكم كده، يبقى العبارة دي إيه؟ خلاص انتهى المعنى هنا، عشان يبقى الحكم مظبوط. لو دخلناها مع العبارة الجاية هتؤدي لتلبس وانقلاب الأحكام وما إلى ذلك، دي عبارة جديدة فيها معنى جديد، ماشي. وخط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها بتلك الصناعة، يعني بيبقى في ألفاظ مصطلح عليها كل صناعة، بل قلنا في الصناعة الواحدة تكون اللفظ في كذا باب مختلف وله معنى مختلف، كلفظ اديك مثال لفظ كلمة محترم، أما يقول لك إيه لا يستنجي بمحترم، وهنا إيه يسقي يتيمم ويسقي الماء، يتيمم ويسقي حيوان محترم، لا يستنجي بمحترم مقصود شيء محترم يعني بعضو الآدمي، ها؟ لا محترم هنا لها معنى لا عضو الآدمي، الطعام، الخبز، ولكن حيوان محترم دي المحترم في الحيوان أي ليس عقورا ولا مؤذيا، فكلمة محترم هي واحدة، لكن مختلف معها في الأبواب، خلاص. إنسان محترم أي ليس حربيا، ها كلمة محترم أي لها معنى أنه ليس حربيا، واضح. المصطلحات في كل، فضلا عن أن كل باب نفس المصطلح واللفظ تستخدم كل باب بمعنى مختلف، خلاص. فما لك بقى اختلاف بين العلوم، وبدي مثال أيضا باختلاف من العلوم كلمة التواتر، فالتواتر في علم القراءات والقرآن أن يأتي بثلاثة شروط، التواتر إسناد صحيح، موافقة الرسم العثماني، الشرط الثاني ثالثا أن يكون له وجه من اللغة. أيوة مولان، التواتر الله الشيخ جابه، ما مش تخصص انا لكن انا حافظ الاركان، لكن تيجي في معنى الحديث المتواتر، متواتر برضه هو تواتر، انه يرويه 10 على جمهور العلماء المحدثين، يرويه 10 في جميع الطبقات، يكون له 10 اسانيد على الاقل، ما قال ما غير ذلك يبقى اسمه احاد، لكن ما فيش في القراءات حاجه اسمها احاد، عكس المتواتر في القراءات شواذ، وعكس المتواتر في الحديث احاد، فالاختلاف، لكن المصطلح واحد تواتر، له معنى هنا وله معنى هنا، وتواتر في اللغه بمعنى تتابع وتترى بعضهم على بعض، ماشي. فهذه كلها معوقه عن العلم ولقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على عند قراءته على المعلم. خلاص استراح من هذه كل الاشياء المعوقات دي لما يقرا على المعلم. بعد مده هو صحيح لو هو بيتضايق من قراءه المعلم هيتمكن نفسه من انه يستقل بالقراءه بنفسه. واذا كان الامر على هذه الصوره فالقراءه على العلماء احدى اجدى وافضل من القراءه الانسان لنفسه. وبلاء اكتر من كده، البلاء انك تفهم قواعد العلماء التي اجمعوا عليها على غير ما قصدوه، بل تثبت عكس ما اجمعوا عليه. فدعاة الحديث في العصر الحديث لما قرأوا من الكتب فهموا ان لا يؤخذ بالحديث الضعيف مطلقا، وطرحوا اقوال اكابر الحفاظ، بينما اكابر الحفاظ قالوا يؤخذ بالحديث الضعيف، اجمعوا على الاخذ بالحديث الضعيف في فضائل العلماء فضائل الاعمال. يبقى في اجماع هو منقول عن السلف الصالح بالاخذ بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال ما لم يشتد ضعفه وبالشروط بتاعته، واندرج تحت اصل من اصول الشريعه وما الى ذلك، ولا اعتقد عند الاخذ به النسبتي او ارتفاع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التانيين المعاصرين لما هم استقلوا باخذ العلم من الكتب قالوا لا، ده اصلا لا يجوز الاخذ بالحديث الضعيف مطلقا، ونسبوا الاجماع. وبعضهم تكلم بنسبه الاجماع، والاجماع ده حجه نقليه ليس عقليه واجتهاديه. وانا عملت بحث في الاجماع في الاخذ بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال بشروطه، وحتى من يعني من كتب اهل المصطلح الزركاشي في النكت على ابن الصلاح، وابن حجر في النكت على ابن الصلاح، وكل العلماء حتى الامام النووي نقلها في كل في معظم كتب في الاذكار وفي رياض الصالحين، وانه اجمعوا واتفقوا وقالوا الاجماع هو الاتفاق واول الاربعه اللي خلف. اما قال البخاري ما خاصش بالحديث الضعيف، طب واللي خالف فضائل الاعمال؟ بل البخاري تعالى في مثلا ايه بر الوالدين في الادب المفرد روى حديث ضعيف كتير جدا جدا. خلاص تقول البخاري ما يخش بالحديث الضعيف. مسلم كتب في مقدمته قال مسلم ما بيحتجش بالحديث الضعيف. مسلم كتب في مقدمته ايه؟ وذلك حتى لا يذهب الى يعني معنى كلامه الى الاخذ بالحديث الايه؟ قالوا الواهية. مسلم قال ايه؟ حتى وفي ذلك يعني ايه انصراف معنى كلامه يعني انصراف عن الاخذ بالحديث الواهية. انه يقول الحديث الواهية شديدة الضعف مش الضعيفة. واستدل لمسلم بأربع جهات على ايه؟ الأحاديث الضعيفة. الإمام النووي في مقدمة مسلم في الشرح. طب وابن العربي قال لا، ده مقصوده عشان يوافق الإجماعات دي أن قصده قد ابن العربي قال لا يأخذ بالضعيف مطلقا. قالوا أي بشديد الضعف عشان يخليه يوافق الإجماع اللي منعقد قبله. فدول فاهموا في إجماع وفي انعقاد إجماع وفي تأويل كلام الحفاظ على انعقاد كلام الإجماع ده بما يوافق كلام الإجماع. فكل من دعم أنه يقول بأن الأخذ بالحديث بعدم الأخذ بالحديث الضعيف مطلقا ما لهمش حكم. البخاري في كل كتبه ما عدا طبعا الصحيح روى بخلاف بقى من ضعف اللي في الصحيح بقى يعني يوصل منهم التضعيف اللي في الصحيح قالوا بحديث ضعيف في مسلم وهكذا. صحيح مسلم. نعم.
كيف بين الانعقاد والجماعه هذا كان في
ما بقول لك ده ما عندهمش، ما بياخدوا من الكتب، ما عندهمش مرجعيه نقليه علميه بالنسبه للاسناد الحي في المشايخ، ده بياخدوا من بطون الكتب. وخدوا من بطون الكتب وبانوا بقى على ذلك احكام ما انزل الله بها من سلطان. قال الصفدي يبقى اخر عباره ايه؟ فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من القراءة من قراءة الإنسان لنفسه. للتوقيف، علم التوقيف اللي هو من شروط شروط الدراسات العلمية وجود المعلم، المعلم والمنهج والكتاب. قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحف ومن مصحف. شوف العلماء فهم لا تأخذوا العلم، بل العبارة أوسع من كده، لا تأخذوا العلم من صحف ولا القرآن من مصحف. خلاص القرآن ما تخرج من المصحف. والله إلى الآن حتى اللي بيتعلم القرآن يقرأ كلمة غلط إذا ما كنتش أنت توقفه وتصلحه. كل اللي بيقرأ 30 سنة يقعد يقرأ القرآن وتلاقيه بيقرأ كلمة غلط، ليه؟ لأن ما صححهاش على وزن على أذن القارئ.
من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن على الزيغ والتصحيح في حرم. ومن يكن آخذا العلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدل.
الله يفتح عليك ربنا. ولهذا قال العلماء، طيب قال ايه؟ قال الصدي: ولهذا قال العلماء لا تأخذ العلم من صحف ومن مصحف. خلاص يعني لا تقرأ القرآن على من لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. كذا ذكره الزبيدي في شرح الإحياء، قال: وهو كلام حسن ينبغي الاهتمام بمعرفته. والسؤال من علماء الآخرة بحسن النظر في الدلائل ووفور التأمل والتعلم، والسؤال من علماء الآخرة. قال: وهم علماء الدين ولهم علامات تميزهم من علماء الدنيا، وهم علماء السوء الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى الجاه والمنزلة عند أهلها، عند أهلها. منها ألا يطلب الدنيا بعلم المسائل التي تعلموها، ولله دار القائل ولعالم الأخرى علامات ترى. لا يطلب الدنيا بعلم مسائل، فإن أقل درجات العلم أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وكدورتها وانصرامها وعظم الآخرة وجلالة ملكها وصفاء نعيمها ودوامها، ويعلم أنهما متضادتان، لأنهما كالضرتين مهما أربيت إحداهما أسقطت الأخرى، وأنهما ككفتي الميزان مهما رجحت إحداهما خفت الأخرى، وأنهما كالمشرق والمغرب مهما قربت من أحدهما.